إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي الوصية الخالدة، وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم ما بعد، ليس لنا حديث في هذا اليوم إلا عما يقع في غزة لعموم المسلمين الآن وفي غيرها من بلاد المسلمين، فهذه مآسي تتكرر على المسلمين بين فينة وأخرى، تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستأسد الواري، فمن ليس له حماية فالكل يتعدى عليه ويطأه ويأخذ حقه ويسلب حقه في الحياة والوجود. وهذا نراه كثيرا في عالمنا الإسلامي، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. هذا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1440 سنة، يقول ذلك لأصحابه: توشك أن تداعى عليكم الأمم، يعني كل أمة تدعو الأمة الثانية، أو تداعى عليكم الأمم يعني تزدحم عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، من الشرق والغرب والشمال والجنوب، كل يقتطع في هذا العالم الإسلامي. قلنا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، لكنكم غثاء كغثاء السيل، زبد لا ينفع، وإنما هو صياح وصراخ وغثاء. قال ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس متى ما تبايعوا بالحرام وهي العينة، وتبعوا أذناب البقر، اشتغلوا في التجارة واشتغلوا في الزرع وتركوا الجهاد، سلط الله سبحانه وتعالى عليهم ذلا. هذا هو واقع العالم الإسلامي، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. وهذا الذي يقع في غزة اليوم سيتكرر إلى زمن طويل وعديد ومديد، لأن لا توجد صيحة صادقة ترد عدوان المعتدين. ودعونا نرجع إلى الوراء قليلا، هذا الذي يقع في العالم الإسلامي إنما هو نتيجة أمر واحد، أن العالم الإسلامي أسقطت مظلته الكبرى وأسقطت حمايته الشرعية، وهي خلافة الإسلامية. فالخلافة سعى إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولنرجع إلى التاريخ، سعى النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث أن يكون أرضا ووطنا ودولة وخلافة شرعية تظل كل المسلمين. فقال: من يؤويني لأبلغ رسالة ربي؟ دلوني على ناس، علموني أشخاص، مجموعة، قبيلة تأويني، فأشكل دولة، ثم بعد ذلك أجعل العالم الإسلامي يأخذ حكمه وقراره ويستصدر من هذه الدولة. وتحقق ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستوطن المدينة وهاجر وترك مكة على جلالة قدرها وحرمتها، وأمر الله كل المؤمنين أن ينضموا تحت هذه الخلافة الراشدة، الخلافة الإسلامية في المدينة. فقال الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فتقاطر الناس من كل مكان إلى المدينة، وازدحمت المدينة بالمهاجرين إليها من كل مكان، وسكن الناس المسجد وسموا بأهل الصفة الذين لم يجدوا طعاما ولا لباسا ولا مأوى، وإنما هاجروا لهذه الدولة. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدافع ويكافح وينافح عن هذه الدولة أن تسقط، وكان له ذلك صلى الله عليه وسلم. فدخل في حروب بدر وهي حرب وقائية، ودخل في حرب أحد وهي حرب دفاعية، ودخل في غزوة الخندق وهي حرب دفاعية، ثم توسع صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية ثم إلى الفتح، ثم اتسعت رقعة العالم الإسلامي. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد عن الإسلام عن بكرة أبيهم، حتى انقلبت الجزيرة العربية فلم يبق فيها على الإسلام إلا مكة والمدينة والطائف. وقام أبو بكر رضي الله عنه وجهز الجيوش وعقد 12 لواء، واستدعى الناس من قبائل العرب من كل مكان أن ينضموا تحت هذه الجيوش. قالوا له: تترك المدينة وقد دنت قبائل مضر إلى المدينة تريد غزوها وأخذها. وساوموا أبو بكر على أن يسقط عنهم الزكاة، فأبى أبو بكر،
وخرج رضي الله عنه بنفسه يقود بعض الجيوش. قالوا: تترك المدينة وفيها أمهات المؤمنين؟ قال: والله لو تخطفت الكلاب ولعبت بأرجل أمهات المؤمنين لأمضيت جيشا أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم. فأجرى جيش أسامة وأخرج 12 جيشا. خرجت هذه الجيوش فأعادت الناس للإسلام مرة أخرى وحكم بالخلافة الراشدة، حتى يقول أحد الرواة: دخلت المدينة فإذا الناس مجتمعون على رجل ورجل آخر يقوم على رأسه يقبل، فيقول له: لولا أنت هلكنا، لولا أنت هلكنا. فقلت: من المقبل ومن المقبل؟ قالوا: المقبل أبو بكر والمقبل عمر. يقول له: لولا أنت هلكنا، لولا أنت لهلكنا. وظلت الخلافة بعد ذلك في أبي بكر، ثم استخلف من بعده عمر فحكم بالناس ومشى فيهم بالقسط والعدل. ثم بعد ذلك جعل عمر الأمر شورى بين ستة، فرسل الأمر على عثمان، فاستمرت الفتوح في عصر عثمان رضي الله عنه شرقا حتى وصل إلى أطراف الصين وإلى حدود بكين، وهناك قبر وقاص بن أبي وقاص، أخو سعد بن أبي وقاص، شاهد ودليل على هذه الفتوح. وامتدت غربا حتى وصلت إلى أسفي على حدود المحيط الأطلسي، الذي قال عنه: لولا أعلم أن وراء هذا البحر قوم يعبدون الله لعبرت لهم، يقصد نيويورك، لأن يقابل منطقة أسفي في حدود المغرب منطقة نيويورك في أمريكا على المحيط الأطلسي 8000 كيلو بينهم. قل: لو أعلم أن هناك أناس يعبدون الله لعبرت لهم، لكن يا أسفي. فسميت أسفي باسمه، وبلغوا إلى حدودها مشرقا ومغربا. ثم جاءت خلافة الراشدة في عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، امتلأت بالفتن والحروب مع الخوارج وغيرهم، لكنه ثبت أعمدة الدولة الإسلامية. ثم حكم من بعد ذلك عبد الله بن الزبير 10 سنين، تسمى خلافة الراشدة. ثم بعد ذلك دخل الحكم في معاوية، ودخل الحكم بعد ذلك في شام في معاوية ويزيد، ثم من بعده بني أمية. واستمر الحكم في بني أمية 90 سنة، ثم وقع الانقلاب على بني أمية وقفز بنو العباس فأخذ الحكم. واستمرت خلافة على منوال ما كان قبلهم من فتوحات بلغت أقصى الأرض وشمالها وغربها أكثر من 4 قرون. ثم ضعفت الدولة العباسية ودخلها الضعف والخور والتخلخل، وبدأ البعد عن الشريعة قليلا قليلا، وانتقلنا من عصر القرآن المنزل إلى عصر القرآن المؤول فأولت الشريعة. وبعد ذلك نزح جنكيز خان بجيوشه الجرارة، اكتسح العالم الإسلامي، وممن اكتسح الدولة الخوارزمية. وكانت قبائل التركستان تعيش في منطقة الشرق، فلما اكتسح الدولة الخوارزمية هاجرت قبائل التركستان، فكان ممن هاجر من هذه القبائل زعيم القبيلة سليمان زعيم قبائل التركستان، فلما عبر البحر والنهر مات في البحر أو مات في النهر الذي عبره، فتزعم القبائل من بعده ابنه أرطغول، وهذا سر تاريخي حتى أوصلكم إلى واقعنا الآن. فتزعم قبائل التركستان التي عبرت بعد سقوط الدولة الخوارزمية في ظل ضعف الدولة العباسية، تزعمها أرطغل وكان شجاعا قائدا فاتحا، فلما عبر بقبائله قبائل تركستان إلى شمال العراق جاءت الدولة السلجوقية علاء الدين السلجوقي، فقطع أرضا كبيرة من ديار بكر وأراضي العراق في الشمال، وهي متاخمة لحدود الدولة البيزنطية العظمى، وعاصمتها ذاك الوقت الأسطنبول أو الأستانة عاصمة هذه الدولة البيزنطية، وكانت لها هجمات متتالية على دولة الإسلامية سواء الدولة العباسية أو الدولة السلجوقية، فأقطعه أرضا ضخمة على أن يقوم برد عدوان الدولة البيزنطية، فأثبت شجاعة متناهية ومات. وتولى من بعده ابنه عثمان أرطغل، ابن أرطغل مؤسس الدولة العثمانية، فأنشأ دولة في الشمال في شمال الغرب لدولة السلجوقية. ثم توسعت هذه الدولة قليلا قليلا، وبدأ يصد الهجمات من الدولة البيزنطية المتتالية على العالم الإسلامي، وبعد ذلك استقل بإمارة مستقلة، فصارت دولة مستقلة تسمى الدولة العثمانية نسبة لعثمان بن أرطغول الذي أسس هذه الدولة في حدود عام 699 من الهجرة. وظلت هذه الدولة العثمانية حتى أوصلكم إلى واقعنا الآن، وظلت هذه الدولة العثمانية التي دعت إلى الجهاد ونادت به وصدت الروم وحمت العالم الإسلامي، فتقاطر الناس عليها من كل مكان يريدون الجهاد والغزو في سبيل الله، فصارت متنفسا وتضخمت هذه الدولة العثمانية قليلا قليلا، فاكتسحت جبال الأناضول شمالا وغربا إلى عام 923 هجري، فتنازل المتوكل العباسي آخر خلفاء العباسيين مع ضعف الدولة العباسية، فتنازل المتوكل العباسي المتوكل على الله بالخلافة كلها إلى سليم الأول وهو حاكم الدولة العثمانية في ذاك الوقت، لما رأى من بسالة وشجاعة الدولة العثمانية وافتتاحها لأقاليم عدة، فنصب سلطانا للعالم الإسلامي أو خليفة، فسمى نفسه بالسلطان، وسمى رمزه الذي ينادى به لقبه الغازي يعني المجاهد في سبيل الله، وسمى دولته بلاد الإسلام، فحكموا بالعدل وأقاموا شريعة الله وسعوا في صد العدوان البيزنطي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ودحوا العدوان الصليبي عن العالم الإسلامي 3 قرون يحكمون بالعدل، مما دفع محمد الفاتح الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الجيش الذي يغزو القسطنطينية عاصمة بيزنطة ويفتحها هو جيش مغفور له داخل للجنة. فلما رأى محمد الفاتح هذه القوة وهذه العظمة لهذه الدولة الفتية، وأنها نصرت العالم الإسلامي وحمته مشرقا ومغربا من هجمات التتار ومن هجمات الصليبيين، يمم وجهه تجاه القسطنطينية ليحقق البشرى النبوية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتحم بجيشه بقصة أسطورية نقل فيها سفن عبر الغابات، لأنه لما دخل إلى مضيق البوسفور بسفنه العملاقة يريد أن يدخل القسطنطينية، وجد مضيق البوسفور مغلق بالسلاسل داخل البحر، كله مسكر بالسلاسل، فبطريقة أسطورية ما عرف التاريخ مثلها حفر أخدودا في الأرض وفي الجبال وحمل السفن على الجبال، وشق طرقا على الغابات وحمل السفن وجرها بالثيران 10,000 بقرة وثور، سحبوا السفن ليلا وخبوها في الليل ثم أنزلها بعدما فات السلاسل في مضيق البوسفور مرة ثانية بعملية أسطورية، ثم دخل إلى مضيق البوسفور وفتح القسطنطينية، فوقعت عليه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وصار فاتحا وسمي بمحمد الفاتح محمد الثاني الفاتح، فدخلها بعد هذه الحرب وحولها إلى دولة إسلامية، وقلب اسمها من القسطنطينية إلى إسطنبول أي إسلامبول أي عاصمة الإسلام، ورفع الأذان عبر كنيستها جامع آيا صوفيا أعظم كنيسة عندهم، رفعها وحولها إلى مسجد عظيم فرفع الأذان بها، وعبر رضي الله عنه إلى أوروبا مكملا وناشرا لرسالة الإسلام إلى البوسنة وإلى صربيا وإلى دول البلقاء، وابتلع اليونان ورودس وقبرص ومالطا وجنوب إيطاليا وبلغاريا وهنغاريا ورومانيا حتى وصل إلى أبواب النمسا وفيينا، ولم يصلها قائد مسلم قبله، فدب الرعب في أوروبا جميعا، واجتمعت أوروبا مرة ثانية لإسقاط العالم الإسلامي وتفكيك وحدته وضرب رأسه وهي الخلافة الإسلامية، تحقيقا لما قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هذا كلام علام الغيوب، هذا كلام من يعلم النفوس سبحانه وتعالى. فتوالت الهجمات على هذه الدولة العثمانية من كل مكان بما تعرف بحروب القرن، روسيا القيصرية من ناحية وأوروبا من ناحية ثانية، وحركات وثورات حتى وقعت الدولة العثمانية بعدما ضعفت عام 1856 ما تسمى باتفاقية القرن، وهي اتفاقية وقعتها الدولة العثمانية على ضعفها، وبدأت الدولة العثمانية تضعف، وبدأت أوروبا تشجع الشعوب العربية على الانفصال، هذا شيء منه يدرس بالتاريخ وشيء ممسوح من التاريخ، بدأت أوروبا تشجع الشعوب العربية على الانفصال عن الخلافة الإسلامية، وأن كل دولة يجب أن تستقل، فيجب أن تكون مصر مستقلة، ووجدت من الخونة مثل الخديوي إسماعيل الذي ذهب إلى فرنسا وتربى في أحضانها، وواعد أوروبا أنها لو ساعدته بالانفصال عن الدولة العثمانية سيمسح القرآن من حياة الناس، وهذا من كلام محمد طلعت حب في مذكراته، وعد الخديوي إسماعيل أوروبا أنها لو مكنته من القفز والاستقلال بمصر الدولة العظمى فإنه سيمحو القرآن من حياة الناس وسيدفع بالتحرر إلى مصر، وسيجعل مصر قدما لأوروبا، بل سيجعلها متحفا لأوروبا تدخلها كما تشاء. وبالفعل خرج كثير من الحركات في العراق وفي سوريا وفي الشام عموما وفي مصر، وأقاليم العالم الإسلامي تطالب بالثوى على العثمانيين كأنهم مستعملين. والعثمانيون نعم لهم أخطاء، لا نقول ذلك، لا نقول أن كلهم صواب، فيهم أخطاء كثيرة، لكن كانت مظلة تحمل عالم الإسلام كله من التبعثر. لأن ما هو البديل؟ البديل الوصاية الفرنسية والإنجليزية، اتفاقية سايكس-بيكو 1916 و17 قسمت العالم الإسلامي إلى وصاية، منطقة نفوذ بريطانية، منطقة نفوذ فرنسية، منطقة دولية بالوسط، وهذه الدولية تتبعهم في النهاية. فتقاسموا العالم الإسلامي وأنشأوا جمعيات سرية، هذه الجمعيات تعمل على تأجيج النعرات الطائفية، منهم جمعية الاتحاد والترقي أو جمعية الفتاة الأم في تركيا التي يتزعمها مصطفى كمال أتاتورك، ونشأوا في فرنسا وأرضعوهم هناك، وسعى للانقلاب مصطفى كمال أتاتورك على الدولة العثمانية بعدما التحق بسلك العسكري وضعفت الدولة العثمانية فنجح في ذلك، وألغى الخلافة الإسلامية بعدما وصل إلى سدة الحكم، ألغى الخلافة الإسلامية وأسقط الدولة الإسلامية نهائيا في عام 27 رجب 1342 الموافق 3 مارس 1924 ألغيت الخلافة الإسلامية برئاسة بريطانيا وبقيادة منها بقيادة مصطفى كمال أتاتورك الذي كانت ترابط سفن البريطانيين في بحر البسفور ولم تكن تخرج حتى يعلن مصطفى كمال أتاتورك سقوط الخلافة. فسقطت الخلافة ومزقت مفاهيم الدولة الدينية القائمة على مبادئ الشريعة والأخلاق والجهاد وحماية العالم الإسلامي، واستبدلت مكانها بقوانين مدنية ودويلات وكونتينات صغيرة، وكانت هذه الخلافة آخر الخلافات الإسلامية. فلم يبقى للإسلام تاريخ يذكر ولا دولة حقيقية تمثل المسلمين في كل مكان. وبسقوطها سقط الحكم بالشريعة وسقط الخليفة والخلافة، وضاعت دار الإسلام وجماعة المسلمين والأمة العظيمة الواحدة، وصاروا أشتاتا وتحولت مكانها، استبدل العالم الإسلامي مكانها بالنعرات والطائفية والقوميات. وأول ما قام به مصطفى كمال أتاتورك رمز العلمانية يوم أن استلم الحكم وأعلن إلغاء الخلافة، أولا عزل تركيا عن العالم الإسلامي عزلا نهائيا، فلا دخل لتركيا بالعالم الإسلامي الذي استولت عليه بريطانيا وفرنسا وقسمته، ووضع دستورا جديدا بعيدا عن الشريعة، وألغى المحاكم الشرعية، وألغى وزارة الأوقاف، وألغى جميع الكتاتيب ومدارس الدينية، وأعلن أنها دولة علمانية، وأغلق أكثر المساجد، وأصدر قانون بإعدام من يتآمر لعودة الخلافة، ونزع الحجاب بالقوة من كل امرأة تلبس الحجاب في الشارع أو في الطرقات، وألغى التعامل باللغة العربية، وألغى العيدين، وجعل العطلة الأحد بدل الجمعة، وعطل الصلاة في مسجد آيا صوفيا، وأسكت الأذان في إسطنبول، وحول المساجد الكبرى إلى متاحف، وطمس الآيات التي في معالمها، وأراد أن لا يكون للإسلام أثرا. وفي عام 1926 أصدر قرارا بإلغاء الزواج الشرعي، لا شيء اسمه زواج شرعي، إنما هي قوانين مدنية توثق حسب ما تصطلح عليه الدولة، وصدر قانون يمنع تعدد الزوجات، واستبدل التقويم الهجري بتقويم ميلادي، وغير الحروف إلى لاتينية، غير الحروف إلى لاتينية بدلا من الحروف العربية. وكل ذلك كان بمباركة من بريطانيا وفرنسا الحليف الصديق، وبريطانيا هي التي بدأت في ذلك كما قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. فهم أول من بدأ بإلغاء الشريعة بعدما ضعفت الخلافة العثمانية، هم بدأوا بذلك في الهند عام 1860، هذا كما يذكر الكتاب وغيرهم، أبو الحسن الندوي يقول 1860 ألغت بريطانيا الحكم بالشريعة واستبدلتها بالقوانين الوضعية، ثم ألغت بريطانيا في السودان عام 1899 العمل بالشريعة، وفي العراق أصدروا قانون جزاء جديد وضعي بدل الشرعي فور الاحتلال عام 1918، وفي تونس 1914، وفي مصر دعمت فرنسا محمد علي باشا قبل الخديوي إسماعيل ليستقل عن الدولة العثمانية، وأدخلوا عليه قوانين تجارية وحربية، وأنشأوا أول كلية للحقوق لكي تخرج قضاة يحكموا في مصر بدل الشريعة الإسلامية. وعلى هذا صار المنوال في تفتيت الشريعة من العالم الإسلامي دولة دولة، شعبا شعبا. وفي مقابل ذلك دفعت روسيا القيصرية، كلهم يتآمرون على الإسلام، وفي مقابل ذلك دفعت روسيا القيصرية بالفتن في دول البلقان مثل بلغاريا ورومانيا وهنغاريا والبوسنة وغيرها، دفعتها دفعا بالسلاح وبالمال وبالمدد لتستقل عن الدولة العثمانية، وعلبتهم على الخلافة الإسلامية بدعوى أنهم محتلين لبلادكم. هذا كله وقع، وعلى أثر ذلك لما سقطت الخلافة الإسلامية واستولى العلمانيون وغيرهم على إثر ذلك، قدمت بريطانيا وعد بالفور وهو إيجاد وطن قومي لليهود وهي فلسطين، وما نزالوا نتجرع هذه الغصة من وعد بالفور الذي وعد بأن تكون فلسطين بلدا قوميا. فاحتل شعب على شعب، أكثر من 8 مليون مسلم يعيش في فلسطين، جاء اليهود فاحتلوها، فلم يبقى في فلسطين الآن 3 مليون، في غزة 1.5 مليون وفي الضفة 2 مليون يمكن، وأكثر من 4 مليون مسلم مشرد. هذا كله على أثر قضية كبرى وهي سقوط الخلافة الإسلامية. وبدأ الاستعمار ينزح إلى العالم الإسلامي تحت اسم الوصاية، من الهند شرقا إلى المغرب غربا، مرورا بأفريقيا بأجوائها ودولها، واحتل العالم الإسلامي وقسمه بالمسطرة واستولى على خيراته وعلى مقدراته، فغيروا المناهج وغيروا الشريعة وغيروا القوانين كلها، وظل حتى يقول محمد طلعت حرب، حتى صار في مصر مع كل وزير وزيرين وزير فرنسي ووزير بريطاني، لأنهم كبلوها في الديون وقيدوها، فأصبح لابد من وزير آخر يراجع الحسابات اللي يسمون القائم مقام أو اللي يسمون الباشا أو غيرها من المسميات. وفي الحقيقة كانت الخلافة الإسلامية لها من الحسنات ما الله به عليم. دعونا بس بشكل سريع أسرد لكم الحسنات التي ورثتها الخلافة الإسلامية الدولة العثمانية لهذا العالم الإسلامي. أولا، أزالت الخلافة الإسلامية بوجودها أقوى وأعتى دولة بيزنطية صليبية تقوم على تخوم العالم الإسلامي وترسل بعثاتها وحربها على العالم الإسلامي بين الفينة والأخرى تحت مسمى الحروب المقدسة. فمرة يحتلون ميناء عكا، ومرة يحتلون طبرية، ومرة ينزلون في صيدا، ومرة يحتلون دمياط. فهكذا الدولة الصليبية بقوتها التي تنطلق من القسطنطينية اكتسحتها الدولة العثمانية فأرجعتها إلى حدود بريطانيا وفرنسا، وظلت الدولة العثمانية سدا منيعا وحاميا أمام أي قوة تدخل العالم الإسلامي. أوقفت المد التتري، المد المغولي على العالم الإسلامي فردته على أعقابه، وظلت تحمي العالم الإسلامي بمجمله، بل بلغت من قوتها أنها حفظت شمال أفريقيا من الزوال بعد سقوط دولة الخلافة في الأندلس أو الدولة الأندلسية. وسقطت الأندلس على يد البرتغاليين والأسبان في عام، يعني بعدما سقطت 987 من الهجرة، هاجر أهل الأندلس، كل تصوروا دولة إسلامية 700 سنة وأكثر وهي تحكم بالشريعة. فلما سقطت الدولة بدأت المجادر الصليبية، فبدأ أهل أسبانيا والدولة الأندلسية كلها بالهجرة إلى المغرب العربي، فاستوطنوا تونس والجزائر والمغرب وليبيا وغيرها. فمن قوة البرتغاليين والأسبان أنهم عبروا إلى مضيق جبل طارق، ومن ثم إلى الحدود الأخرى ما تسمى بمنطقة سبتة ومليليا اللي محتلة إلى الآن من قبل الأسبان، ثم دخلوا إلى المغرب العربي، فاحتلوا المغرب والجزائر وتونس وليبيا لضعف الدولة الإسلامية. من الذي أخرجهم؟ أخرجتهم الدولة العثمانية. فتحركت الجيوش العثمانية الفاتحة في ذلك الوقت ونزحت حتى عبروا ووصلوا إلى حدود أفريقيا. ففي عام 987 حرروا الجزائر وأدخلوها تحت دائرة العالم الإسلامي، و 935 حرروا تونس، 941 حرروا طرابلس، 926 طردوا الأسبان من أفريقيا كلها فأخرجوهم الدولة العثمانية. فهذا من حسناتها أنها حافظت، ما نقول على عروبة أفريقيا وإنما على إسلامها، فهذا من حسناتها. ثالثا، أغلقوا البحر الأحمر كل سكر، فجعلوا البحر الأحمر منطقة مغلقة ما تدخلها ولا سفينة نصرانية. سبب؟ قالوا سبب أن البحر الأحمر يطل على جدة ومن ثم يطل على مدينة، هذه منطقة مقدسة ما حد يمرها لا جوا ولا أرضا ولا بحرا، فأغلقوا المنطقة البحر الأحمر لأنها منطقة مقدسة وظلوا يحمونها. وتجرأ البرتغاليون على احتلال ميناء عدن في عام 921 فاكتسحهم الجيش العثماني وطردهم من الجزيرة العربية. رابعا، حمت الدولة الإسلامية العثمانية الدولة كلها من تغلغل المذاهب الأخرى. يوجد مذاهب ثانية في العالم الإسلامي، يوجد المذهب الصفوي ويوجد مذاهب الخوارج وغيرها. الدولة العثمانية حمت العالم الإسلامي فجعلت المذهب السني والخلافة هي الحاكمة، وحمته من أي مد آخر، أي مد فكري آخر ما يدخل إلى العالم الإسلامي، فأغلقت حدوده شمالا وغربا وشرقا، وبلغت في فتوحاتها إلى أن وصلت خوارزم، وتعدت خوارزم إلى حدود أفغانستان وإلى حدود الصين. هذا من حسناتها. كذلك من أوضحها ما فعله السلطان عبد الحميد يرحمه الله يوم أن جاءه هرتزل مؤسس الدولة الصهيونية، فطالبه أن يسمح له بأن يهاجر اليهود إلى أرض فلسطين. وهذا آخر الخلفاء ضعيف كان، فقال إن فلسطين ليست ملكي أنا ولا أرض أجدادي وآبائي حتى أبيعها لك بالذهب. عرض اليهود عليه تسديد جميع التزامات الدولة العثمانية، ملايين ملايين من الديون عليها كلها نسددها مقابل أن تسمح أن نهاجر ونستوطن فلسطين. فرفض، رفض ذلك وقال أموت أفضل من أن أسلمكم هذه الأرض، وطردهم بل وأمر بملاحقتهم فكادوا له وأسقطوا خلافته. هذه من بعض الحسنات للدولة العثمانية. ذلك نحن لسنا في صدر محاكمة التاريخ بقدر ما نحن نتكلم نقول أن العالم الإسلامي يوم أن كانت له مظلة كبيرة تحميه ما كان أحد يتجرأ عليه، ويوم أن سقطت هذه المظلة العظمى صرنا كل مجموعة من الناس تحت وصاية، كل مجموعة دخلت تحت وصاية. وقد علم الجميع أن في الاتحاد قوة. يا بني يكونوا جميعا إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تعب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا تفرقنا تكسرت أحدا. هذه أوروبا اليوم ما أخذت هذه القوة إلا لما سوى الاتحاد الأوروبي. هذه أمريكا ما أخذت قوتها حتى سميت الولايات المتحدة الأمريكية. مات في قضية توحيدها 104 مليون إنسان حتى أنشأوا هذه الدولة العظمى. هذه كلها بالجهود بالقوة تستطيع أن يحترمك العالم. من اليوم ما يحترم الدول الكبرى هذه غصبا عليك تحترمها، تفرض قوتها عليك وتفرض هيبتها وعظمتها لأنهم اتحدوا. ولو كانت 55 دولة صغيرة ما حد التفت إليها، لكنهم اتحدوا فصارت هذه مظلة عظمى. متى يأتي اليوم الذي تعود فيه الخلافة الراشدة على منوال النبوة؟ فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى. الحديث صحيح، تكون فينا النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى. فكانت خلافة الخمسة رضي الله عنهم الأربعة وخامسهم عبد الله بن الزبير. ثم قال ثم يكون ملكا عاضا بعد ذلك ما شاء الله أن يكون، فصار ملكا عاضا ملكا ميراثيا، دولة أموية، دولة عباسية، سلجوقية، أيوبية، عثمانية، ملكا وراثيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يكون فيكم ملكا جذريا، يعني ملك بالانقلابات ما شاء الله أن يكون. هذا الملك يستمر ما شاء الله أن يكون، ملكا جذريا بالقوة ما شاء الله أن يكون، كم الله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة، يعني بعد ذلك يرجع الناس إلى خلافة النبوية على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من المبشرات، ولذلك لابد أن تحيا في قلوبنا الرغبة في نفوسنا بأن يعود الناس إلى الشريعة. هذه كلها آثار، الذي تراه في العالم الإسلامي كلها آثار مشكلة كبرى، المشكلة الكبرى المضرة الكبيرة كلها راح، سقط السقف مثل واحد سقف طايح ما في شيء.